وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، ولا زلنا في كتاب عشرة النساء، وتبع كتاب النكاح عشرة النساء معاشرتهن. قال رحمه الله تعالى: حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض. أي هذا باب بيان حكم حب الرجل بعض أزواجه أكثر من بعض، هل يؤثر في دينه، هل يأثم بذلك أم لا. هذا يعني الحب أمر قلبي لا يستطيع أحد أن يتصرف فيه، أن يتحكم فيه، فلذلك يغتفر ذلك الحب القلبي يغتفر. يعني أزواجه لسنا بالنسبة لمحبة قلبه مستويات، فإذا أحب يعني بعضهن لا يؤثر ذلك في سلوكه أو في دينه، إنما الذي يترتب على هذه المحبة هو المحظور، وذلك إذا أحب إحداهن مثلا يكسر لها في النفقة أو في مساعدة سائدة على ما لا يعطيه الأخريات، هذا هو الممنوع. وأما الحب القلبي فهو مغفور مغتفر. هذا هو بيان، سيأتي بيان ذلك في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته رضي الله تعالى عنهن. وفي سند متصل المؤلف قال: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن تلك لبيان ما لا يجوز من الميل والجور في القصر بأن يعامل إحدى نسائه ما لا يعامل به غيرها من اللباس والمأكل والمشارب وغيرها. وهذه هي الترجمة لبيان جواز لبيان ما يجوز من الميل القلبي الذي لا يستطيع الإنسان أن يفعله بين زوجاته بالسوية، فإنه مغتفر بنص قوله تعالى: ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء، أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يعني هذا محال، مستحيل أن تعدلوا بين النساء، أي العدل القلبي، فلا تميل كل الميل. إذن الممنوع الميل كل الميل، وذلك يظهر في التعامل، في المشرب، في المأكل، في الكلام إلى آخره، وهذا هو المحظور، فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. وأما الميل القلبي أو محبة القلبية هذا يعني يغتفر لكم. وفي سهل متفق على: أخبرني عبد الله عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزري المدني نزيل بغداد قال: حدثنا عمي يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح صالح بن كيسان. وهؤلاء مسلسل، هؤلاء أحفاد عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف أحد العشيرة المشي في الجنة، رجل مبارك، أولاده وأحفاده كلهم علماء وكلهم محدثون وكلهم ما شاء الله ثقات ما في ضعف. فهذا يعني في حميد وفي أبو سلمة وفي صالح وفي إبراهيم وفي غيره، هؤلاء كلهم أولاده. ثم تسلسل حتى وصل إلى زمن النسائي، يعني عن أبيه عن عمي عن جدي إلى آخره. فشيخ النسائي عبيد الله بن سعد هذا الحفيد الأخير للنسائي. عن صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري المدني عن ابن شهاب محمد بن مسلم، وهذا في رواية تابعي عن تابعي، رواية الأقران أيضا لأن كليهما من الطبقة الرابعة. ويقال إن صالحا أخبره من الزهري، ويقال إنه عاش 140 سنة، وعلى هذا فإنه يلقى أكثر مما لقيه الزهري، لكن التاريخ ما يعطي ذلك لأنه يروي عن ابن شهاب. قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، هذا أخو أبي بكر بن محمد بن حارث بن هشام بن مغيرة، أخو أبي بكر قط من الطبقة الثالثة، وهذا أول محدث ذكره، وليس له عند المصنف ومسلم إلا هذا الحديث. قال أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيرها، وكانوا يتقربون إلى الله بما يرضيه من الهدايا، وإن قلت قلت أو كثرت يحبون ذلك. ومعلوم أنه إذا أهدي له في بيت المرأة التي يحبها يكون أفرح من غيرها، فلذلك ينتظرون إذا حصل عند أحدهم هدية ينتظر يوم عائشة، فإذا كان يوم عائشة هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا فغيرنا بقية، فأرسلنا وقلنا له نناشدك الله أن تعديل في ابنتي أبي قحافة. وش من أعمل؟ قال اخطب الناس وقل على المنبر من أهدى فليهدي حيث ما كنت لا في بيت عائشة فقط. قال هذا عيب، هذا عيب، عار، هذا أهدوا إلي يعني، هذا ما هو متصور هذا يعني، هذا ما هو متصور. كل على ما يراه الذي صدق هدية تطوعة وهي حسب ما يراه الإنسان يأتي في بيت عائشة، لا لازم نحن نريد خيرا كما تحب هي كما تريد هي، فهذا هو سبب الإرسال. ثم ماذا؟ من أحب الناس إليه؟ قال فاطمة. إذن نرسل فاطمة أن تتدخل في هذا الشأن، فأرسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه، جاءت ومن أدبي الاستئذان، لأن من يأتي من برا لازم يستأذن، فاستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وهو مضطجع معه مرقي أي في كسائي كنا مضطجعين، فاستأذنت. وفي هذه الحالة يعني يجب أن تستأذن، استأذنت فعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك ماذا؟ يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، أي في هذه المرأة في عائشة، يسألنك العدل، معناه إن هذا يمس جانب يرينه يعني ظلما لهن، العدل خلاف الجور، معناه إنك جرت في هذه المسألة، ولكن على كل حال الغضب يحمل على الإنسان على ما لا يعني يرضاه، ولكن هذا من باب الغضب. العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة، عائشة المفروض هي تقوم وتضربها أو تسبها وتلعنها، ولماذا جئت بهذا الكلام؟ لكنها صبرت وسكتت، فسكت وأنا ساكتة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية يا بنية ألست تحبين من أحب؟ ألست تحبين من أحب؟ قبل كل شيء يعني قبل الجواب. قالت إيه؟ قالت بلى، لماذا ما أحب ما تحب أنت؟ قال فأحب هذه، لا تتدخل، فأحب هذه عائشة، فأحب هذه. فقامت فاطمة لمسألها فسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت، قامت من البيت ورجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر، وهن ينتظرن، فأخبرتهن بالذي قالت، فأخبرتهن قال بالذي قالت والذي قال لها أنا قلت له كما أرسلتموني يناشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، ما قصرت في هذا، لكن جوابه ألا تحبين من أحبه؟ قلت له أحب من تحبه، قال أحب هذه بس ما في زيادة. إذن قال فقال فقلنا لها ما نراك أغنيتي عنا من شيء، فارجعي مرة ثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الجواب الشافي، لازم ترجعي له مرة ثانية، فأقول يعني فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت فاطمة لا والله لا أكلمه فيها أبدا، بعد أن قال لذلك لا أكلمه أبدا حلفت أن لا ترجع مرة ثانية. قالت عائشة فأرسلنا، وعند ذلك اجتمعنا حوار فتبادلنا الرأي، فقالوا نرسل من كانت تبي عائشة في الجمال وفي الميلين النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وهي زينب لأنها كانت جميلة وكانت كذا، فأردنا أن نرسلها مرة بالغرض، وهي صاحبة القضية ما تقصر وما ترجع حتى ترى الجواب الشافي مثل ما رجعت فاطمة. فلذلك قال قلنا ماذا؟ فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بينت سبب الإرسال، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة، وهي التي كانت تشابهني هذا هو السبب. ما أرسلنا غيرها، أرسلنا امرأة في جمالها وميل النبي صلى الله عليه وسلم إليها يعني أكثر من غيرها، فأرسلناها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط. ثم بدأت تمدحها، تمدحها، وهذا هو إيش الحق. وقال هذه المرأة جاءت تثبتني، ولكن هذا ما أؤثر لأن هذه امرأة عاقلة وكذا، ولكن عندها صورة غضب بس يغلبها ذلك ثم ترجع يعني بسرعة. فهذه المرأة كانت تقية وكانت كذا وكانت كذا، ذكرت محاسنها التي يعني تتصف بها عند الرسول. ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، دينها هي كاملة، وهي التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم أعياه أمر عائشة رضي الله عنها في أيام رزقي، قال ما أدعى غيرها، قال يا زينب تعالي، هل رأيت من عائشة شيئا يريبك؟ فعصمها الله من وراء فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري فما رأيت منها إلا خير. الله أكبر. وكانت سامين هناك ذكرت هذا، لو كانت دينها خلق في خلل لثبتني وعيرتني، ممكن على أقل الحاجات كلها احتمال ممكن تفعل، لكن قالت والله أحمي سمعي وبصري ما رأيت فيها إلا خير. الله أكبر. هذه المرأة هي التي جاءت لغضب، هي أيضا غضبت كما غضب الأخريات. قال ولم أرى امرأة قط خيرا في ديني من زينب، وأتقى بالله عز وجل وأصدق حديثا وأوصل من رحمه. وكان الصناعة تصنع تعمل بيدها عمل وتبيعه ثم تتصدق على أرحامها والفقراء والمساكين وتسمى أم المساكين، لهذا كان خيرة في كل شؤونها، وأعظم صدقة. الله أكبر. وأشد ابتذالا أي امتهانا لماذا؟ لنفسها في العمل، ما تستنكف من أي عمل تعمله بيدها وتتصدق إلى آخره الذي تصدق به وتقرب به إلى الله، ما عدا ثورة من حدة، لكن عندها خصلة واحدة، ثورة يعني شدة غضب بس، هذه التي تغلبها من عدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، وهذا أيضا لا يضر لأنها ترجع بسرعة تغضب وتصب ثم تندم على ذلك، فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كل تمهيد لما حصل منها من مواجهتها بهذا الأمر. قال فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرقها، نفس الشيء، نفس ما دخلت به فاطمة رضي الله عنها في مرقها على الحال التي كانت دخلت فاطمة عليه، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني يسألنك العذر في بنت أبي قحافة، ووقعت بي إن شاء الله عند ذلك ما يبني فاطمة، وقعت بي سب لاني الآخر، فوقعت بي. قال فاستطالت أي أطالت لسانها علي في ذمها، هذه كيف تبدلها على غيرها إلى آخر ما قالت. وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، هل يأذن لي؟ هل يسمح لي في الانتصار بأن أتنصف ممن ظلمني أم لا؟ أنظر إليه هل أذن لي فيها؟ فلم تبرح، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا يغضب أو لا يكره أن أنتصف منها ماذا؟ فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. فلما وقعت بها بدأت تصبها مرة ثانية عكس، لم أنشبها بشيء حتى أنحيت عليها، حتى قضيت عليها، ما شاء الله أسلط لسانا منها فوقعت عليها فسكتت، وفي رواية قال حتى جف فريقها في فمها، يعني ما استطاعت أن ترد علي. وإذا ذلك صلى الله تبسم وقال إنها ابنة أبي قحافة، إنها ابنة أبي قحافة، هذه الفصحى من أين أتى؟ من أبيها. وهذه سكتت جسمه ريقها هذه ثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر، يعني معناه امتدح وأثنى على انتصافها، يعني وماذا قال في آية سورة إلا الذين المهم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم بقدر مظلمته، وكذلك هناك قال والذين ولمن انتصر، ايش يقولوا ولمن انتصر بعد الظلم فأولئك ما عليهم من سبيل. فهذا هو الوحيد الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى عليها أو أعجبه رد عائشة على تلك المرأة. وعلى كل حال هذه أيضا الرواية لا مختصرة، فيعني فرد هذه لما رد فاطمة. على كل حال رجعت وما نجحت لذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الميل القلبي وليس. ثم قال لها، ثم قال لهن أم سلمة كذلك إجاد، فقال لا تتدخلوا، لا تتدخلوا في شأن عائشة، لا تدخلوا في شأن عائشة. فوالله هو الذي نفسي بيدي ما جاءني جبريل وأنا شريحة في امرأة إلا في عائشة، أنتم من امرأة وهي من امرأة، إذا لبست ثوبا كنا ما يأتي جبريل، إنما يكلمني وراء البيت، وخاصة إذا كنت في البيت معي ما يكلم إلا في عائشة. وهذا منزلته عند الله، يعني بحيث أن لها منزلة عند الله سبحانه وتعالى، يحترمها الملك ولا يحترمكم. فكيف أنا ما أحب أكثر من لما أحبها الله أحببتها. وهذا هو الشأن، ليس الحب الشهواني فقط، بل هو حب لله سبحانه وتعالى. فمن أحب من أحبه الله فهو على هدى وعلى صراط مستقيم وليس فيه ظلم. وعلى كل حال الشاهد من هذا أن أخذ منه درسا، وهو أن الرجل إذا كان عنده زوجات ومال قلبه إلى إحداهن أكثر من غيرهن لا يلام على ذلك، وإنما يلام على ما يترتب على ذلك من الظلم الذي يترتب في المعاشرة وفي القسم وفي غير ذلك. هذا هو الشاهد المحال، محال الشاهد هذه القصة الغالية العالية. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز حب الرجل بعض الزوجات أكثر من بعض، لكن بشرط أن لا يميل بسببه عن العدل في القسم إلى الجو. ومنها تنافس الضرائب وتغايرهن على الرجل، وأن الرجل يسعه السقوط إذا تقاولن ولا يميل مع بعض على بعض. يعني معناه أكادتان تتعربان عائشة وزينب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قام ربما يكون ما ليل أحدهن فيأتي جو في ذلك، فسكت حتى ينتصي بعضها من بعض بأنفسهم. وهذا هو الدور للرجل إذا تغاضب، والتغاير هذا الغيرة كتبه الله سبحانه وتعالى النساء، وهذا أمر طبيعي لا بد منه. فإذا ماذا يتحمل الإنسان؟ الرجل يتحمل ذلك ولا يميل أحدهن. ومن أن في منقبة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها، وأنه لا حرج على المرء في إثار بعض النساء بالتحف، وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة. كذا قرأه البطال عن مهلب وتعاقب المنير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، إنما فعله الذين أهدوا له وهم باختيار ذلك. وفوائد كثيرة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، أخبرني عمران بن بكار الحمصي هذا، قال علي البراد الطبقة الحادية عشرة، قال حدثنا أبو الحكم النافي، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله تعالى قالت، فذكر نحوه، وقالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب فاستأذنت فأذن لها فدخلت فقالت نحوه، خالفهما معمر، خالفهما الضمير صالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة. معمر بماذا خالفهما معمر؟ قال رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة، بدل محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة، وكلاهما ثابت على كل حال ما يضر ذلك. قال ثم أورد رواية، أورد مسلم رحمه الله رواية معمر التي خالفهما فيها، فقال أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري أبو عبد الله الثقة المأمون، قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام عن معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت، اجتمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلنا فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لها إن نساءك، وذكر كلمة معناها أي عروة يعني، وينشرن كالعدلة في بنت أبي قحافة. قالت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع عائشة في مرتها في كساية، فقالت له إن نساءك أرسلنني وهن ينشدن كالعدلة في بنت أبي قحافة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أتحبيني؟ قالت نعم، كيف ما أحبك، أنت أبي، أنت نبي الله. قال فأحبيها، إذا ما في جواب لهذا. قالت فرجعت إليهن فأخبرتهن ما قال، فقلنا لها إنك لم تصنع شيئا، ما في فائدة ذلك، فرجع إليه مرة ثانية. فقالت والله لا أرجع إليه فيها أبدا، وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. هذا كلام عائشة، وكانت ابنة عائشة ابنة رسول الله معناهم أنها يعني مستمدة من أبيها الحزن والشدة، ولو كانت غيرها لرجعت مرة ثانية وتكثير الكلام، وأما هذه حزمت والله لا أرجع إليه لأنها ابنة أبيها. فأرسلنا مرة أخرى زينب بنت جحش فقالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تسأميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أزواجك أرسلني وهن ينشدنك العرض عدل في ابنة أبي قحافة، ثم أقبلت علي فاشتمني سب، فجعلت أراقب النبي صلى الله عليه وسلم ما ردت عليها من أدبها فانتظروا النبي سيسمح لها أم لا، وأنظروا طرفه هل يأذن لي من أن أنتصر منها، قالت فشتمت يعني فشتمتني حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتصر منها، فاستقبلتها فلم ألبس أن أفحمتها حجمتها رجال. الله أكبر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر، ما شاء الله هذه الفصاحة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها مادحة لهذه المعارضة لها وهي زينب، ماذا قالت؟ فلم أرى امرأة خيرا ولا أكثر صدقة ولا أوصل للرحم وأبذل لنفسها في كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى من زينب، ما عدا خسرة واحدة، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها توشك فيها منها السيئة أن يقرب وأن ترجع بسرعة، هذه هي التي عليها. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب الذي قبله، يعني كون من رواية محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام هو الصواب وليس من حديث عائشة عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. لماذا هنا يقول إيه؟ وإنما رجع مصنف رحمه الله تعالى روايتهما على روايته لاتفاقهما وقد وافقهما يونس بن يزيد عند مسلم، فاتفاق الثلاثة يدل على وهام معمر، وما قال مصنف رحمه الله تعالى هنا قاله غيره من الحفاظ أيضا، فقال في الفتح قال الظهري والدارقطني وغيرهما المحفوظ من حديث الزهري عن محمد بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها انتهى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا إسماعيل بن مسعود الجهدري قال حدثنا بشر يعني مفضل من لاحق من الثامن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة مرة الأمداني مرة بن شراحيل الأمداني يقال له مرة الطيب، ومرة كان يقال انه سجد حتى اكل تراب جبهته كان عابدا، مرة الطيب ومرة العاجل تنبيه جميع نسخ المتباع التي بين يديه وقع فيها سقط في هذا السند، ففيها عن عمرو بن مرة عن ابي موسى وهو خطا فاحش، فالصواب ما في الكبرى عن عمرو بن مرة عن مرة هو الذي تعبد الاشراف انتبهوا. وهذا ايضا ليس والده، وقد اخطا احمد شاكر رحمه الله في تعليقه في الباعث الحديث وكذلك في تعليقه على ألفية السيوطي، لانه قال هناك في قوله وما رواه عن امر بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة، هذا يعني وشعبة عن امر بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة، هنا شارح الترمذي قال عمرو بن مرة عن أبيه مرة، فتبعهم الشاكر وقال في شيخ الشرعي في تعليقه عن أبيه، وهذا خطأ ليس أباه ولا قرابة بينهما، هذا شيخه وليس أباه، لكن أبوه أبو اسمه مرة بن عبد الله بن طارق وهذا مرة بن شرعي، فليس بينهما نسب، إنما هو شيخه وذاك أيضا ليس له رواية عن أبيه في كتب الستة مات، إنما هو من يعني رجال الحديث أيضا. قال ماذا عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، فضل الناس السرير على سائر الطعام لأنه مشتمل على الطعام والشراب لأنه يستسيغه كل أحد لين، فعائشة رضي الله عنها فضلها من بين سائر النساء كفضل السرير من بين سائر الطعام، وهذا الحديث متفق عليه. وقال رحمه الله تعالى بسند المتضح حدثنا أخبرنا علي بن خشرم، علي بن خشرم هناك في مسألة هذا الحديث مختصر وطوله البخاري، وقال هناك كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، هكذا ساقه. وهو البخاري رحمه الله تعالى يميل إلى نبوة مريم عليها السلام، وهو ظاهر القرآن لأن الله سبحانه وتعالى ساقها بينهم. أولا بدأ بقصة زكريا ثم ولده يحيى، ثم قال واذكر في كتاب مريم إذ انتبذ من أمك، ثم بعده ولدها عيسى عليه السلام، ثم بعده إبراهيم عليه السلام، ثم بعده ولداه يعني ولده وحفيده إسحاق ويعقوب، ثم بعده موسى، ثم بعده أخو هارون، ثم بعده إسماعيل، ثم أخير شيء إدريس. ثم قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، شوف أخير وقال من النبيين، إذن المجموع كلهم أنبياء، وهذا هو ظاهر القرآن، وهو الذي يميله البخاري، البخاري ترجم على هذا فيكون هي نقول على شك. ومعنى ذلك أن النبوة هو الوحي، قل لها كذا، والقرآن الكريم بينا، جاء جبريل وقال لكيت وكيت وكيت وردت عليه ورد عليه إلى آخره، إذن هذا هو الوحي. وما نريد أنها كانت رئيسة أو مرسلة إلى أمة من الأمم، هذه الرسالة غير النبوة، فالنبوة لا شك فيها في مثل هذا الموضع، وهو أن الله أوحى إليها وكلمها الملك، وهذا هو المراد بذلك ولا يعنى بذلك. وأما قول وتوسع بعضهم حتى أدخل ست نساء، وهذا كله يحتاج إلى دليل خاص. وأما قول من يدعي بأن هذا ليس إيش اسمه وما أرسلناه إلا رجالا، هذا هم أرسلناه، وقالوا ما نبعنا، إنما قالوا ما أرسلنا، وهذا غير موضوع المسألة غير هذا. والحاصل هنا قلت في الأخير الذي يظهر لما تقدم من أدلة أن القول في نبوة مريم وأم موسى هو الأقرب للصواب، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعل من المرسلين، هذا كلام على ظهره، فكيف بالإلهام ترمي ولدها في البحر؟ ما ممكن، بل جاءها الملك، أرسل الله إليها ملكا فكلمها بهذا الكلام الواضح، فإذا هذا هو معنى النبوة. قالوا إليه أنا وأما غيرهما فليس في دليل واضح فلا ينبغي القول به، بل نكف على ما هو واضح، ويحتمل أن يكون غير، لكن ليس عليه وصل إلينا دليل مثل هذا فنتوقف فيه. وفي السهلي منتظر قال أخبرنا علي بن خشيم المروزي قال حدثنا أنبأنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة قال عن الحارث بن عبد الرحمن الحارث بن عبد الرحمن القرشي خال ابن أبي ذيب خال هذا قال عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. وفي السهلي منتظر قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني اسمه محمد بن إسحاق قال حدثنا شاذان الأسود بن عامر الشامي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تذيني في عائشة، نفس القضية الغيرة حملتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وناشدته وشددت القول عليه فقال يا أم سلمة لا تذيني في عائشة، لا تذيني في عائشة، لا تذيني في عائشة، فإنه والله ما أتاني الوحي في لحاف امرأة من كنا إلا هي، ما يأتي الوحي من السماء وأنا لابس ثوب امرأة إلا عائشة، أنتم كلكم عندكم مثلها، لكن يحترمها يكرمها الله سبحانه وتعالى بهذه المنزلة، فكيف تساوي نفسك ونفس يعني أخواتك بهذا؟ لا ما يمكن. يقول ايه ثم تعبت بعدين عن كيف رواية اخرى قال رحمه الله تعالى السنة المتجيب قال اخبرنا محمد بن ادم السيسي عن عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة قال رحمه الله عن عوف بن الحارث عن رميثة هذي عوف بن الحارث هذا مقبولة الثالثة رميثة بنت الحارث هذه مقبولة من الرابعة قال أم سلمة رضي الله عنها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما توقفنا، هذه المشوار طويل ولا بد في لف وفي دوران إلى آخر، فأرسلنا مرة أخرى ويمكن هذا قبل فاطمة أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، ولماذا الناس كلهم إذا كان عنده هدايا ينتظر يوم عائشة لماذا؟ قال وتقول له إنا نحب الخير كما تحب عائشة، فكلمته فلم يجبها سكت، فلما دار لأن هذا ليس من المروءة أن يقول يا جماعة أهدوا إلي في 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 بيت فلان أو في بيت فلان، معنى هذا سؤال مسألة الناس، هذا ما ينبغي. سكت. فلما دار عليها كلمت أيضا، فلما دار نوبتها يدور تسعة نساء يدور في يوم التاسع يزيون عندها، فلما جاء عادت الكلام عليه فلم يجبها، وقلنا ما رد عليه شيء، سألناها قالت لم يجبني، قلنا لا تبيعيه حتى يرد عليك حتى أشهر النسيجة لا تتركيه، قال أو تنظرين ما يقول جوابه. فلما دار عليها كلمته فقال لا تؤذيني في عائشة، وإنه لم ينزل علي الوحي أنا في لحاف امرأة منكن إلا في لحاف عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا هو السبب الذي أميل إلى هذا قلبي. وأما التقسيم وأما هذه الهدايا ليست من عندي صلى الله عليه وسلم، مثلا عائشة أخذته وتصرفت فيه، والأخريات ما أخذ، هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. الله أوجب عليه الذي يملكه يعني يرسم بينهن بقسم في النفقات في اللباس وما إلى ذلك. وأما هذا هدية الناس، والناس أحرار في هداياهم، يهدون هنا ويهدون هناك ما في سؤال، فأهدوا لعائشة ولا يمنعهم من ذلك لأن رغبتهم هكذا. قال أبو عبد الرحمن هذان الحديث عن الصحيحان عن أبدة بن سليمان يعني، وصححا الحديثين مجتهما. قال وهذا الحديث متفق عليه، لكن حديث عائشة رضي الله عنها كما تقدم المصنف اختصر رسالة المتجه. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم المال المرض المراوح، قال أنبأنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يتحرون بهدايهم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القصد، الناس يريدون أن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم ويحب ذلك، هذا هو السبب الذي بعثهم على ذلك. قال رسالة المنتظر قال حدثنا محمد بن آدم السيسي عن عبدة عن هشام عن صالح بن ربيعة بن هدير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقمت، تقول عائشة رضي الله عنها جاءه الوحي من السماء، فلما بدأ يتخاطب مع جبريل قمت لأن لو شوش عليها فأجفت الباب بيني وبينه ليكون حجاب، وخرجت من البيت وردت الباب حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم منفردا بجبريل وتكون المرأة خارج. قالت فلما رفها عنه، فلما رفها عنه أي أزيل عنه الوحي وكشف عنه، قال لي يا عائشة إن جبريل يقرئك السلام سلم عليك، إن جبريل يقرئك السلام. هذا فضل عائشة ومغفرة ومنقبة لأن جبريل عليه السلام سلم عليها، وهذا فضل. وقد احتج بهذا البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في الصحيح في كتاب الأدب باب تسليم الرجال على النساء، الرجال الأجانب من السنة أن يسلموا على النساء الأجانب، هذا ما هو محظور، لأن بعض الناس يقول يقرأ وتسلم النساء تسلم الرجال، هو يرى تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، هكذا ترجم البخاري. واحتج بهذا الحديث لأن جبريل عليه السلام هو أجنبي عنها. وعلى كل حال يقرأك السلام، وهذه الكلمة يقرأك السلام وقد شرحناها فيما مضى من الدروس، وهو قرأت وأقرأت لغتان، قرأت ثلاثي وأقرأت رباعي، فإذا استعملت الرباعية تعديه إلى اثنين، أقرأته السلام أقرأت فلانا السلام تعدى إلى اثنين، وإذا كان ثلاثيا يتعدى إلى الثاني بحرف الجر، قرأت على فلان السلام على فلان بعلى. وهنا لما كان السلام منصوب يقرئك، ما نقول يقرأك لأن قرأ على بد يتعدى بحرف الجر. وبسهل منتجق على الحديث، والحديث ضعيف لأن في سنة صالح من ربيعة بن هدير فإنه لم يروي عنه غير هشام هو مجهول العين. وبسهل منتجق على أخبرنا نوح بن حبيب القمصي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك، هذا يقرأ ما نقول يقرأ، يقرأ عليك السلام. قالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، ترى ما لا أرى، أي ترى ما لا أرى وجبريل عليه السلام. وهذا الحديث يعني الحديث السادس كان ضعيفا وهو كان خارج البيت، وأما هذا جنبه يقرأ عليك السلام، قالت إيه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ثم قالت أرى ما لا ترى، ترى ما لا أرى، لأن جبريل عنده يتكلم ولا تسمعه ولا تراه. ثم ردت عليه سلم عليها جبريل وردت عليه. إذن سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال هذا من السنة، وليس صوت المرأة يعني كما يقال عورة، وهذا كلام لا دليل عليه. وأما خوف الفتنة هذا أمر آخر، خوف الفتنة لا تأمر لك فتنة ابتعد عنه. وأما على العيد الطبيعي فهذا جاري، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى بيوت أزواج يعني الصحابات يعني ويسألون عنه فلان أين زوجك أين كذا، وتكلمهن وترد السلام، فهذه كلها جارية وليس فيها شيء. قال رحمه الله تعالى وبسند متصل قال حدثنا، وهذا في المسألة الثالثة، و الحديث هذا متفق عليه، والذي مضى من ضعيف ولكنه ما يفيد عن ذلك لأنه كان خارج البيت، وأما هذا جنبه. قال منها ما ترجم المصنف رحمه الله وهو حب الرجل بعض النساء أكثر من بعض ووجود استدلال إلى آخره. قال رحمه الله تعالى ووجود استدلال من أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان حبه لعائشة رضي الله عنها لأجل فضيلتها ومناقبها الكثيرة، ومنها سلام جبريل عليه السلام عليها، فإن هذا منقبة عظيمة لها تستحق أن يحبها أكثر من غيره. قال حبيب ولي الدين لكن منقبة خديجة رضي الله تعالى عنها بذلك أعظم، وهي سلام الله تعالى عليها. والمشهور تفضيل خديجة على عائشة رضي الله تعالى عنها وهو الصحيح. قلت أشار بسلام الله تعالى إلى ما أخرجه الشيخان إلى ما أخرجه الشيخان واللفظ لبخاري من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء في إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخط ولا نصب. وهذا هي معناه أن عائشة فضل بعضهم عائشة على خديجة، وبعضهم بالعكس خديجة على عائشة، والأكثرون على أن خديجة أفضل. ولما ذكروا هذا السلام قالوا لا بل هي أفضل لأن الله سلم عليها بخلاف عائشة، فإنما سلم عليها جبريل، فإذا فبينهما فرق بهذا الوجه. قال يعني هي أفضل وبشر. قال الصوائلي استدل بهذه القصة أبو بكر أبي داود على أن خديجة أفضل من عائشة لأن عائشة سلم على جبريل من قبل نفسه، وخديجة أبلغها السلام من ربها. قال الحبيب ومن صريح ما جاء فيه تفضيل خديجة ما أخرجه أبو داود والنسائي والصحابة الحاكم من علي بن عباس رضي الله عنهما رفعه أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال الصديق الكبير كما تقدم لعائشة من الفضائل ما لا يحصى، ولكن الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة رضي الله تعالى عنها إلى آخره. ومن الفوائد استحباب بعث السلام، يعني إذا قال لك أنا أذهب إلى فلان قل بلغه مني السلام، هذه السنة. قال ولي الدين قال أصحابنا عن الشافعية ويجب على الرسول تبليغه فإنه أمانة، ويجب أداء الأمانة، وينبغي أن يقال إنما يجب عليه ذلك إذا التزم، وأما إذا قال إن شاء الله كما يجري الآن، لكن إن شاء الله الآن جرى مجرى ليه مجرى يعني ما اسمه هذا واللغو مجرى اللغو، يقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الدعاء ممنوع أن تقول إن شاء الله، اللهم اغفر لي إن شئت هذا ممنوع، اجزم واحزم في الدعاء، لكن الآن يقول قضى الله حاجتك إن شاء الله فعل الله إن شاء الله إن شاء الله، نعتبر هذا لغوا، هذا كلام اللغو لا يريد حقيقته، لو أراد حقيقته لكان ممنوعا، لا يقال في الدعاء إلا بالجزم ما بتعليك إن شاء الله، لكن لما كان الكلام يجري على اللسان ولا يعتبرونه ولا يدرون ما يريدون فإن ذلك نقول هذا كلام لغو. ومن هناك عليه ومن هناك قال إن قال بلغ فلانا السلام فقال إن شاء الله ما يرزقني، لكن هذا إن شاء الله يختلف في أيامه إن شاء الله بالشرط والتعليم، فإذا قال إن شاء الله لا يجب عليه أن أبلغه، وإذا قال أبلغه يجب عليه أن أبلغه لأنه أمانة والله أمر بأداء الأمانة. فإذا قال لك أخوك إذا وصلت إلى فلان بلغه من السلام أو سلم عليه وقلت نعم وجب عليك هذا أداؤه، وأما إن شاء الله إذا قلت إن شاء الله للتعليق ما يجب عليك. وقال للمرسل إني تحملت ذلك وسأبلغه له، فإن لم يلتزم ذلك لم يجب عليه تبلغه، كمن أودع وديعة فلم يقبلها ما يجب. ومنها من الفوائد بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة. وبوب عليه البخاري في الصحيح ماذا قال؟ باب تسليم الرجال على النساء. وأخرج الترمذي يحسنه من حديث أسماء بنت يزيد قال مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا وأشار بيده، وله شاهد من حديث جابر عند أحمد. وثبت في صحيح مسلم حديث أمي هاني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل فسلمت عليه. هذا هو امرأة أجنبية وهي أجنبية من سلمت عليه فرد عليها السلام. إذا سلام الرجل على النساء والنساء على الرجل جائزة. وأما ما أخرجه أبو نعيم في عمله المذللة من حديث واثيلة مرفوعة يسلم الرجال على النساء ولا يسلم النساء على الرجال فسند واهن، هذا أباء المنصور، هذا ما ينفع. والحاصل أن هذه السنة يعني ربما يتحرج بعض الناس عن هذه المسألة، فينبغي يعني أخذها بجد واجتهاد. فالمسألة هي يعني خرجت أو بعضهم يعني يبالغ فيها قول إيش رفعت السماعة وسلمت علي ماذا قال؟ لا ترد عليه أنا لأن أجنبية. مثل هذه المسألة هو بالتليفون يعني السلام عليك قالت المرأة قال لا ترد عليها ما ليش أنا سألت مثل هذه الفتوى. والحاصل هذه المسائل تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل إلا قول الفقهاء إن صوت المرأة الأجنبية عورته، وهذا دي قول لا دليل عليه. فإذا إذا سلمت عليك رد سلامها، وإذا قالت فتقول السلام عليكم مثل العادة. نفس الله يأتي إلى بيوت النساء ويقول السلام عليكم أين زوجك وأين فعل كذا ماذا فعل كذا. فهذه سنة هجرت تقريبا أو يشدد بعض الناس جانبها وليست المسألة تشدد فيها مثل هذا التشديد. قال رحمه الله تعالى بسلام المتضي أخبرنا عمرو بن منصور الجواز. عمرو بن منصور المنصور هذا النسائي، هذا من أفراد المصنف ثقة حافظ. قال حدثنا حكم نافي أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزري قال أخبرني أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل هو يقرأ عليك السلام مثله سواء. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب والذي قبله خطأ. ولماذا؟ قال أي كون الحديث من رواية أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها هو الصواب، وأما كون رواية عروة عنها فخطأ. وقد بين وجه الخطأ المصنف في عمل يوم الليلة فقال إلى آخرين. على كل حال هو المحفوظ هذا. قال رحمه الله تعالى باب الغيرة، أي هذا باب يذكر في الحديث الدال على غيرة النساء. غير هذه الغيرة والتغير، مصدر غار الرجل على امرأته والمرأة على زوجها إغاء من باب تائب غيرا وغيرة بالفتح وغارا. وهذا ومشتقة من تغير القلب وهيجان غضب بسبب مشاركة بما لا بما به الاختصاص، وأشد ما يكون ذلك من الزوجين. أي الغيرة هو مشتقة من التغير، وهو هيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص. أنت عندك خصلة، أي خصلة، فرأيت في مقابلك واحد ثاني اتصف بها تغضب لذلك، هذا هو الغيرة. هذا هو الغيرة. والغيرة غير الحسد. الحسد تمني زوال نعمة الغير، هذا هو الحسد. وأما هذا أن تغضب لخصلة كنت تظن أنك وحيد فيها فجاء واحد ثاني ورأيت مشاركة فغضبت عليه، فهذا يسمى غيرة. وهذا أيضا يعني ليس اختياريا على أمر قلبي، لكن المترتب عليه هو المحظور. مثلا بسبب غيرتك مثلا تلحق الأذى بأخيك لأنه شاركك بذلك، هذا هو الممنوع. وأما الغيرة هذه أمور طبيعية قلبية ينبغي أن تعرض عنها وأن تدعو الله أن ينزل عنك، وأما إثم ما فيها. لكن بسببها كالحسد مثلا أن تؤذي أخاك بسببها، لا، هذا هو الممنوع. وكذلك بين النساء يعني الغيرة هذه أمور طبيعية لهن، لكن ما يترتب على ذلك من ضربها مثلا أو الحج الضرر بها، هذا هو الممنوع. وأما أن تغار عليها فلا. وبسهل منتظر قال أخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى العنس قال حدثنا خالد الوجيم قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى زوجاته عند إحدى أمهات المؤمنين. وفي رواية الترمذي إيش أهدت بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة في بيت عائشة ومعروف أن هذه المرأة كانت يعني لذيذة الطعام وتحسن صنعة الطعام. وعائشة ما كانت بهذا المستوى فأرسلت في بيتها طعاما وتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأكله ويتلذذ به. فعند ذلك جاءت بسهر وضربت القصعات وكسرته وأحمرت الطعام. هذا السبب في هذا العلم لأنها تريد أن ترى أنها تتفاخر عليها بحسن صنعة طعامها وتجعل طعامها مؤخر. فهذا هو السبب الذي أدها إلى ذلك. قالت فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام الذي سقط ويقول غارت أمكم كلوا فأكلوا. فأمسك حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فرفعها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وتركت المكسورة في بيت التي كسرتها جزاء. هذا هو في ضمان ضمان بالمثل. وهذا هو الذي استدل به الفقهاء وجمهور الفقهاء الضمان بالمثل. والحنفية يقولون الضمان بالقمار لا بالمثل. بالمثل ما يجوز. ويؤولون هذا الحديث أن هذا في بيت رجل واحد وهما امرأتان وهذا الإناء إناؤه فإرساله إلى الثانية ليس ضمانا لأنه بيته. لكن نقول الأصل هو هذا الأصل هو الضمان. فلذلك نقول الضمان بمثل ما في معنى. وهذا قالت عائشة رضي الله عنها وهذا الحديث أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا أسد موسى أسد السنة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل الناجي. أبو المتوكل الناجي اسمه علي بن داود أو دؤاد. قال علي بن داود قال ماذا أو دؤاد أبو بن سلمة رضي الله عنه قالت أنها يعني أتت بطعام في صحفة الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجاءت عائشة متزرة بكساء لابس مخفية يعني متزرة ومعها فهر صخر حجر. لماذا اتزرت؟ لأن بعض الصحابة يمسكوا بيدها قبل أن تكسره لكنها أرادت أن تكسر دون أن يعلم أحد. فجاءت تحت الثوب بحجر فلما وصلت إلى ليل القصعة ضربت أبي الحجر بكساء معافير ففلقت به الصحفة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقته الصحفة ويقول كلوا غارت أمكم قرتين. وهذا من حسن الشيطان الصحفة. لو كان غيره لقام وضربها لكنه حليم شديد الحلم شديدا أحسن معاشرة نسائه. فلذلك قال غارت أمكم ما زال على هذا غارت أمكم. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة صاحبة الطعام على هذا القول وأعطى صحبة أم سلمة عائشة أي مكسرة. وهذا مكافأة الله بما جنت. والحديث صحيح. وبسهل متصل قال أخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى عن عبد الرحمن المهدي عن سفيان الثوري عن فليت ابن خليفة أفلت قال في أفلت وفليت ابن خليفة عن جسرة بنت دجاجة وهذه امرأة وسقها ابن حبان. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت صانعة طعام مثل صفية كانت تحسن صنعة الطعام. أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء في طعام فما ملكت نفسي لما رأته تذكر صنعتها ولذة طعامها وغضبت عليها أنكسرته. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته بعد ذلك نجم فقال إناءك إناء وطعامك طعام ما في شيء. أما الطعام أكلناه وأما الإناء فعوديها الإناء الذي عندك الصحيح. وهذا يعني ظاهر في الضمان لأنها سألت عن كفارتي معناه الضمان فألزمها بأن تضمن ما عندها من الإناء الصحيح. وهذا الحديث حديث حسن. قال رحمه الله تعالى بالسنة المنتظر أخبرنا حسن محمد الزعفراني هذا تلميذ الشافعي لما كان في بغداد. قال حدثنا الحجاج حجاج محمد العور عن ابن جريج عن عائشة رضي الله عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمر يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش. وهذه المرأة كما سبق قبل قليل أن عائشة كانت تكون صانعة صاحبة خير صاحبة وصولة له بالرحم وكانت تكثير الصدقة. هذه المرأة كانت من جملة إحسانها أنها تعمل بيدها وتشتري عسل وتخفيها عندها. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر كل يوم يدور على نسائه ويسلم عليهن ويسألهن إلى آخره ويرجع. فإذا جاء إلى بيتها قل يا رسول الله تفضل اجلس قليلا ويجلس عندها وتأتي بالعسل ويشربه ولأنه يحب العسل وتعرف ذلك. فعند ذلك قالوا ماذا تفضل ليش يجلس عندها كل يوم عندها يجلس وما يجلس عندها. فأرسلنا إليها جارية وإلى آخره ورأت أنه يشرب عسل فقلنا لازم نبغض هذا العسل إليه لازم نحتل بأي حيلة حتى يحرمه على نفسي ولا يشرب عندها. فماذا قالت فتواصيت أنا وحفصة لأنه ما كانت جارتين فتواصيت أنا واتفقنا على ماذا أن أيتنا دخل عليها نبي صلى الله عليه وسلم فلتقول إني أجد منك ريح مغافر. أي مغافر هذا نبت خبيث الريح. والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يحب الرائحة الكريهة. فإذا قيل له نشم منك شيء يشمئز نفسه وهم يعلمون ذلك يعلمون ذلك. فقلنا إيش ماذا العسل ما في رائحة كذا وكذا لكن نقول نسأله أنك أكلت مغافر مغافر هذا الرب فسوف يقول لا يتشمئز نفسه. أقول لماذا شربت عسل إذن العسل هذا من النحل والنحل أكلت العرفوط هذا المغافر وجاء هذا الريح الخبيث من العسل وسوف يقول عليه حرام. هذا هو المقصود بيت القصيد. وفعلا حصل هذا فتعمرنا فقال فلتقول إني أجد منك ريح مغافر أكلت مغافر. فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسل ما في مغافر عند زينب بنت جحش ولن أعود له. لأنه لما دخل عليها وكلمته الأولى قال لا بل شربت عسل وخرج ودخل الثانية نفس القضية بحرف حرصا بحرف كلمته. فعند ذلك قال لقد إذن حرام علي لأن اتفاقهن هذه وهذه يدل على صدق ما قلناه في رائحة وهما فيه ولا يعلم أنهن يعني تواصينا واتفقنا على حالة. لكن قال إذن علي حرام لأن إذا تسبب علي بالرائحة الكريهة قال هذا حرام لأن جبريل يأتيني كل وقت فهذا يؤذيه فلذلك قال علي حرام. قال بل شربت عسل عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم وأحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك لما تحرم عسل حلال وشربه حلال لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك كل هذا لإرضاء هذه وهذه ليس لأمر الآخر وهذا ممنوع. قال قد فرض الله لك تحلة كفر كفارتك وارجع وشرب العسل وغيره. وهذا هو السبب الذي في الصحيحين. قال يا أيها النبي ما تحرم أهل الله لك إن تتوبا إلى الله يعني لعائشة وحفصة. وإذا أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا شربت عسلا هذا الذي أصره وقال لا تخبري أحدا عليه يعني حرمت على نفسي ولا تخبري أحدا. وهذا هذه القصة هي التي في الصحيحين. وأما في غير الصحيحين هو أيضا لا يتنافى مع هذا أنه بمارية القبطية كانت أمة جاءت من مصر وكانت جميلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحبها فلذلك قالت ما دخلت عليها امرأة نظر صلى الله عليه مثلها وكانت جارتنا فآذينها وانتقل إلى العوالي مدينة لأنه ما أراد أن توثى. فلما ذهب هناك وابتعد عنا نجمنا لأنه كان هنا نراه صباح مساء فلما ذهبت إلى هناك تبيعها فخسرنا. فالحاصل ان حفصة رضي الله تعالى عنها تقول استأذنت يوما ان تزور اهلها فأذن لها فخرجت فجاءت جارية في بيتها فحست المرأة في طوسة الطريق فرجعت لعله حد الشيء. فلما جاءت وجدت الباب مقفل مغلق فجلست تبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وجلس في شيء تبكين يا رسول الله في بيتي وفي نوبتي تفعل هذا؟ قال لا لا لا, لا اسكت اسكت هي علي حرام ولا تخبر يا حبيب. أوصاها بذلك. هذا هو السبب الثاني. ولا يتنافى لأنه لعله حصل فيه في وقت واحد. ثم لما أخبرها بذلك وأوصاها أن تكتم ما استطاعت أن تكتم إيه ذلك. وجارتها عائشة دقت عليها. فلما خرجت أراحنا الله من الكبتية. فمش فيه. النبي صلى الله عليه وسلم حرمها على نفسه. الحمد لله. وعلى كل حال جاءت الآية وقال زنيت وحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه إلى حفصة أسر ذلك ثم قال لا تخبر بها سر. ولكن وإذا أسر النبي إلى هديدا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه أعرض عن بعض. فهذا يعني يحدث مثل هذا. وهذه دراسة لأمته كيف يتعامل مع أزواجه إذا كنا أكثر من واحدة, وكيف يتعايش معهن, وكيف يحتل, وكيف يرضيهن بالتقريب بالتقريب. ولا يمكن إرضاء الجميع في وقت واحد في آن واحد على التسوية, ولكن يحاول كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك معهن. قال رحمه الله تعالى والحديث أنا متفق عليه. قال وبالسالي متفق على أخبرنا أخبرني إبراهيم بن مسلم محمد حرمي هذا نسبة وليس نسبة حقيقة إنما هو لقب. قال ليس منسوب إلى حرم هو لقبه. قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له آمة يطؤها هذا الذي قصدها فلم تزل به عائشة حفصة حتى حرمها على نفسه. يعني مضايقة وقلنا كانت أنزلها جنبهن ثم ضايقنها فلما تضايقت شكت له فنقلها بعيد. فلما ذهب الى هناك ما طابت انفسهن بحيث انه تدخلنا على ذلك. واخيرا جاء هذا الذي حكيناه فلم تزل عائشة حفصة حتى حرمها على نفسي. فانزل الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم احل الله لك الى اخر الاية الى اخر اية التحريم. فهذا هو السبب الثاني. ولا تنافي بينهما. لماذا؟ لأن الآية تسعى وهذا والوقت كان متقارب فنقول نزل في هذا وفي هذا. قال رحمه الله تعالى بسند منتظر أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن الأنصاري عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن عائشة رضي الله عنها قالت التمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخلت يدي بشعره فقالت أرجعك شيطانك الغيرة هذه. الله أكبر. عائشة ما شاء الله يعني عندها نعتبرها من أكبر النساء نحن في ظننا هكذا, لكن غير التغذي. فتقول كان نائم جنبي فلما استيقظت ما وجدته فقلت ذهب إلى فلانة ولا إلى فلانة لازم أدور وما في يولع اللمبة إنما تلمس حول البيت يعني. فوقعت يدي على شعري فقلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاءك شيطانك أغراك علي؟ قالت فقلت أما لك شيطان أنا بس وأنت ما في شيطان؟ قال فقال بلى أنا في شيطان ولكن الله أعانني عليه فأسلم روايتان وكلتهما معنى له معنى يعني أن الشيطان على بني آدم عموما من آدم إلى آخر أولاده مسلم أنبياء صالحين إلى آخر, لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله عليه فأسلم. شيطان كافر لكن شيطان النبي صلى الله عليه وسلم مسلم فأسلم على رواية أسلم. ورواية أخرى فأسلم أنا أسلم الشر وشيطان كافر ولكنه لا يأمرني بسوء ما يستطيع أن يأمر من ذلك. أما أنت يلعب بك أن يقضت وأقامك من نومك وتبحثين في البيت أنا أقول أظلمك وأذهب إلى هناك. الله المستعان. هذه الغيرة. تقول في حديثها قال لشخص ابحث لي عن عثمان العهد فدعاه وأنا أعرف أن عثمان أمين فكان جنب البيت يكلم فألصقت أذني بالجدار
لأتسمع إلى من يرسله إلى بنت من إلى يعني لأن عثمان أمين وهو لا يدعوه إلا لمهمة أن يتزوج بنات الأبصار. فأرسلته فسمعت يقول إن الله سيقمصك بهذا القميص وسيحاولون أن ينزعوه منك فلا تواعدكم. فلما سمعت ذلك أرسل ندمت على في واد وهو في واد آخر هو يتحدث عما سيحدث من الفتن لعثمان فيما يستقبل ويطمنه على أن الله معه وأن الله لا يخذله إلى آخره. وأنا أتهمه بأنه دعاه ليتقدم إليه لخطبة بنات الأنصار. هذه شدة صغيرة إلى هذا الحد كان يعني يلعب الشيطان. قال فأسلموا. والعديد أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر أخبرنا إبراهيم أخبرني إبراهيم الحسن مقسمي منسوب إلى مقسم جده عن حجاج محمد عن ابن جريج عن عطاء قرات عن عطاء عطاء الله بربع. قال أخبرني أبي مليكة عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسسته بحثت في البيت فتجسس فإذا هو راكع هو في جواد الآخر فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي أنت وأمي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. الله أكبر ما بين السماء والأرض إنك لفي شأن تناجي ربك. هو تركها نائمة وما أيقظها لأنه يريد أن يطول الصلاة وهي لا تتحمل ذلك فظنت أنه خرج إلى بعض نسائه. فقالت بأبي أنت وأمي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. تستغرب عن حالها. والحديث أخرجه مسلم وبسند متصل. قال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا سليمان بن داود. سليمان بن داود هذا هو الجزي. قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن عبد الله بن كثير. عبد الله بن كثير هذا من طلم أبي وداعة وهذا مقبول من السادسة. قال أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم عني أي عن حالة التي الواقعة قصة يعني عجيبة وقعت بيني وبينه. فقلنا بلى حدثنا نشتاق إلى هذا. قالت لما كانت ليلتي في نوبتها يعني لما كانت ليلتي انقلب فوضعنا عليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط إزاره على فراشه ذلك أنه جاء ونام. فلما أراد أن ينام بحث عن نعليه ووضعهما عند رجليه ثم بسط وأوهمني أنه نام وأنا نمت كذلك لكن أوهمه أنه وش هذا الإزار هنا والنعل هنا لا بد يخرج يتركني ويخرج لا فلانا ولا فلانا. فعند ذلك ماذا هو الأمر الوحيد بعد أن استقر الأمر في النوم جاءه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تذهب إلى أهل البقيع فتستغفر لهم. وقال لو كلمتها تستوحش ما تتبعني تتعب لأن الظلام طريق بعيد وإذا يعني أعلنت لها كذا وتستوحش لو بقيت في البيت فإذا ماذا أحتال كفية الخروج. أولا لئلا يعني يشوش عليها جعل عند رجله عليه وبسط رداءه على فراشه ثم لما ظن أنها نامت وهي تنتظر تراقب لما نامت انتحل بخفية ولبس إزاره بخفية ثم فتح الباب بخفية ثم رده بخفية فقال ها هذا هم يأكل بها الذي ظننت هذا ما أخفى هذا لو كان أمر آخر لجهل به وهذا هو ليه الوحيد أنه يذهب إلى نسائه. فإذا قالت إيه ماذا قالت هي ولم يلبس قال فوضعنا عليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط إزاره على فراشي ولم يلبث إلا ريشما إلا قدر ما ظن أني قد رقدت. انتظرها حتى ظن أنها نامت, وربما هي أوهمت ويجي أخ ممكن المهم هو ظن أنها نامت, لو علم أنها مستيقظة ما خرج, لكنها أخفت عليه بأنها نامت. ثم انت على رويدا بشوية يعني, وأخذ رداءه رويدا بسهولة بيسر, ثم فتح الباب رويدا لئلا يسوت الباب, وخرج وأجافه رويدا, رده رويدا كذلك أيضا. وجعلت درعي, فإن ذلك إقامتي إقامت, وجعلت درعي في رأسي فاختمرت, يعني أنا تريد تمشي, وتقنعت إزاري وانطلقت في إثري أتبعه وراء, فحتى جاء البقيع فرفع يده ثلاث مرات استغفار والدعاء لأهل القبور لأهل البقيع, وأطال القيام, ثم انحرف, وبعد ثلاث مرات انحرف إلى البيت. وانحرفت أنا أيضا, انحرفت لأنها إلى البيت إلى جهة البيت, فأسرعت جرت فهرولت فأحضر أشد من الهرولة, والهرولة أشد من الإسراع, جري حتى إيه, وأطال فأحضرت وسبقت فدخلت وليس إلا أن اضطجعت على طول نو لكن ايش لكن قال انها يعني هذه الجري مضايقة النفس لا بد فيه, وهي نائمة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وسمع هذا النفس العالي على ماذا, فدخل فقال ما لك يا عائشة رابية يا مرتفع النفس, قال سليمان حسبته قال حشيا رافيا منتفختني الصوت عن النفس, فقالت ما في شيء, لا شيء ولا شيء كما يقول الناس ولا شيء, قال ايش فيه, قال لا ولا شيء, قال لا تخبريني او لا يخبرنني ليه على علم الخبير, اما يأتي جبريل واما تخبرني عنك, لازم اعرف هذا النفس ما هو خير ما هو صالح بل خريتي, قال ايه لا تخبريني او لا يخبرن اللطيف الخبير, قال قلت يا رسول الله بأبي انت وامي, وقال قالت مهما اخفاه الناس يعلمه الله لا بد اخبرك, قالت ماذا, قال فاخبرته الخبر, قال انت السواد الذي رأيت امامي, اذا انا كنت اتخيل امامي في السواد لانه ظلام, لكن امامي وفي وسط الظلام ارى سواد وما عرفت من هو حيوان اخر او انسان ما عرفته, انت الذي كنت تمشي امامي, قالت نعم انا الذي امشي امامي انت السواد الذي انا, قلت نعم, قالت فلهدني لهدية على تأديب يعني ضربها ضربة في صدري او جعفي, هذا تعذير على باب التعذير علي, هذا ساعة الأدب, قال أظننت أن يخيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم يظلمك, أي حسب ما ترينه أنت, أو يكون في الأيام التي نهي عن إيش أن يعني يتخير منهن شيئا, أو يكون قاله في ظنها وحسبانها, أنت تظنين أني أظلمك إذا ذهبت وإلا فهو مسموح له, ترجي من تشاء منهن وتؤي لك من تشاء, مسموح له ذلك, لكن بنظر النساء ما هو مسموح له, يعني يقول هل تظنين ذلك أن أفعل هذا الفعل الذي تخيلت فيه, أتظن أن يحب الله عليه ورسوله, قالت مهما يكتم الناس فقد علمه الله عز وجل, ما خريت إلا لهذا غير تني عليك, قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك, هذا في فائدة, وهو أن جبريل حتى عائشة إذا خلعت ثوبها يكلمه من وراء الباب, يكلمه من وراء الباب إذا خلعت, أما بدون خلعها يدخل علي وهي معه, لكن الآن خلعت ثيابك وجاءني ولما علم أنك خلعت ثيابك ما يدخل, وناداني من وراء الحجاب وأخفاه عنك وأسمعني, وأنا رددت عليه وأخفيته عنك, كله معجزة, كله معجزة, هو يقول عليه السلام يا جبريل لماذا جئت, يتكلم جهرا ويسمعه وراء الباب, وفعل عائشة ما تشوف ولا بشيء, فيقول ماذا, قال أتاني جبريل عليه السلام حين رأيت ولم يكن يرفض عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك نداء طويل صوت ولكن أخفى منك فأجبته أخفيته منك وأنا أيضا يعني رددت عليه جهرا ولكن أخفيته منه وإجزاء هذا وظننت إيش السبب وظننت أنك قد رقدت كنائما لا أريد أن أوقفك يعني فكريت أن أوقفك وخشيت أن تستحشي لماذا؟ لأني لو أوقفتك تبقين في البيت وحدك والنساء لا تتحملين وحشة وحدها في البيت والظلام ما تأمن أحد فلذلك خشي عليها قال خذي آية أخذيها وهي نائمة فهذا هو السبب الذي أداني إلى هذا فماذا؟ فأمرني أن آتي أهل البقية فأستغفر لهم فهذا الذي رأيته أخفيت عنك وهذا هو الواقع وأما أن أجور وأظلمك فلا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم والحاصل هذه كلها درس هذه كلها دروس يؤخذ منها كيف يتعامل الرجال مع النساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف أخلاق النساء وكيف يكون تعاملهن معهن وكيف الحلم وكيف ضبط الأمور والتعايش معهن بمثل هذا الشكل فينبغي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتعايش مع النساء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعايش معهن قال خالفه حجاج بن محمد فقال عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن محمد بن قيس هكذا اختلاف الإسناد إن شاء الله بقي واحد قال رحمه الله تعالى بالسنة المتزح حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم أم السيسي قال حدثنا حجاج بن السيسي أيضا عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس وأخرمه يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى تحدث قالت ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت والله بلى قالت لما كان الليلة التي هو عندي فأني النبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضع عليهم رجليه ليكون أسعد ووضع رداءه وبسط طرف ردائه طرف إزاره على فراشه فلم يلبس إلا رئيس ما ظن أني قد رقدت نمت ثم تعالى رويدا وأخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج وأجافه رويدا وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري فانطلقت في إذري حتى جاء البقيع فرفع يديه ثلاث مرات وأطال القيام ثم انحرف فانحرفت فأسرعت فهرولت فأحضرت وسبقت فدخلت فليس إلا أن اضطجعت على طول فما فيش جلوس اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائشة حيشة رابية قالت لا لا شيء ما في شيء قال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرت الخبر قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قالت نعم قال فلهجني في صدري لهجة أو جعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم قالت ما يكتم الناس قد علمه الله قال نعم قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت ولم يكن يرفض عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيت منك وفظننت أن قد رقدت وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتي أهل البقية فأستغفر لهم انتهى قال رحمه الله تعالى أخبر عليه علي بن حجر قال أنبأنا شريف بن عبد الله عن عاصم أن أبي النجود عن عاصم هو عاصم بن عبيد الله عاصم بن عبيد الله من عاصم عمر بن الخطاب هذا ضعيف من الرابعة قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت من الليل وساق الحديث هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تهول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوة وحيتنا وجعله وارث منا وجافئنا على من ظلمنا وصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوفك لا ارحمنا رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا أو أحسن.